أبي هريرة رضي الله عنه: ومن درعه الخير فلا قضاء عليه، يعني غلبه الخير، وقسنا عليه هذا، فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف أكل الناس إلى الله تعالى وأسقط به القضاء، فدل على أن كل ما حصل بغير فعله لا يوجب القضاء، وإن أكره حتى أكل بنفسه، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطئ فوطئها، ففيه قولان: أحدهما يبطل الصوم لأنه فعل ما ينافي الصوم لدفع الضرر وهو ذاكر للصوم فبطل صومه، كما لو أكل لخوف المرض أو شرب لدفع العطش. والثاني لا يبطل لأنه وصل إلى جوفه بغير اختياره، فأشبه إذا أوجر في حلقه. الشرح: حديث أبي هريرة رضي الله عنه من زرعه القيء، ده سبق بيانه، لأنه فيه من استقاء فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. استقاء يعني أدخل أصبعه فحرك في نفسه الغثيان، وهذا الغثيان دفع ما في جوفه إلى الخارج فاستقاء، يبقى هو استقاء، هو الذي استقاء. لكن الذي زرعه القيء، يعني الذي غلبه القيء ووجد نفسه يعني يحدث له الغثيان ليس بدافع منه، فهو عليه القضاء. زرعه القيء لا قضاء عليه، يعني صومه صحيح. سبق بيانه في مسألة القيء. وحديث الأول: من أكل ناسيا إلى آخره، رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم بلفظه الذي هنا. قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح، من أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، ده حديث صحيح. ورواه البخاري ومسلم بمعناه. لفظ البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يبقى كأنه لم يأكل وكأنه لم يشرب. وفي رواية له: من أكل ناسيا، للبخاري، من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني بإسناد صحيح أو حسن. وقول المصنف: وإن شد امرأته، يعني لو قال امرأة لكان أحسن وأعم، لما يقول بدل ما يقول إن شد امرأته يقول وإن شد امرأة، يعني قال. أما الأحكام ففيه مسائل، لما يشد يقول شد امرأته، يبقى لو شد غير امرأته يعني ما يدريش سرعة، ما يستريش عليه الحكم إلا إذا كانت امرأته، يعني هو عاوز يزيل اللبس، يقول وإن شد امرأة أحسن ما يقول وإن شد امرأته، لأن لو قال وإن شد امرأته يبقى الحكم منصب على ما لو شد امرأته، يعني لو شد امرأة غير امرأته يبقى ما يستريش عليه الحكم، لكن هو قال يعني وإن شد امرأة يكون أعم وأحسن. أما الأحكام ففيه مسائل، إحداها: إذا أكل أو شرب أو تقايا أو استعطى أو جامع أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسيا لم يفطر عندنا. إذا أكل أو شرب أو تقايا أو استعطى، يعني أخذ بأنفه الصعوط، الصعوط كما سبق أن بينا أنه مادة من القسط الهندي، نوع من العطارة، قسط هندي يوضع في زيت الزيتون ومعه بعض الأشياء العطارية الأخرى، ويؤخذ في الأنف، ده علشان يذهب الرطوبة ويذهب البرد. مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسيا، ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيا للصوم، وبه قال الحسن ومجاهد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب قضاؤه في الجماع ناسيا دون الأكل. وقال ربيعة ومالك: يفسد صوم الناس في جميع ذلك. ربيعة بن أبي عبد الرحمن اسمه ربيعة الشيخ مالك، ومالك قال يفسد الصوم في جميع ذلك ناسيا، وعليه القضاء دون الكفارة في النسيان، وعليه القضاء والكفارة في التذكر، يبقى متعمد، يبقى عليه القضاء والكفارة، والكفارة عنده هي الكفارة العظمى، عتق رقبة أو صيام شهرين متبعين أو تحرير رقبة إذا أكل متذكرا. لكن إذا أكل ناسيا عليه القضاء ولا يأثم. وقال أحمد يجب في الجماع ناسيا القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. الجماع ناسيا يجب عند أحمد فيه القضاء والكفارة زي ما كن فاكر تماما. دليلنا على الجميع الأحاديث السابقة. أما المسألة الثانية، إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه، فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية في أمارات الجهل، يعني قريب عهد الإسلام دخل الإسلام حديثا فلا يعرف تفاصيل الأحكام، أو كان ببادية لا يصل إليه العلم بالأحكام الشرعية يعيش ببادية. النهاردة واحد من بلدياتنا من وجه القبلي جاي يسألني هنا، يسألني سؤال، يقول لي أنا عندي ألف جنيه وعايز أطلع منها العشر. طيب يا ابني وألفين. قلت له ما ترسلك على بره، قل لي هم ألف ولا ألفين، لأن جايز الألف ما يبلغش النصاب. قاله بس أنا عايز أطلع العشر وخلاص. طيب يعني طلع العشر يعني إيه؟ طلع العشر يعني الزكاة؟ قال لا أنا ما عارف الزكاة. طيب زكاة الفطر؟ قال لا ما أنا عارف زكاة الفطر. طيب طلع العشر ده، العشر ده في زكاة الزروع والثمار؟ قال لا أنا عايز طلع العشر وخلاص. قلت له طب اسأل أي طالب في ابتدائي، قل له الألف كام؟ مية، واخد بالك؟ ويقول لك يعني كام؟ عشر ميات. يقول لك مثلا العشر بكام؟ ودي مش فتوى شرعية، دي عملية حسابية، مش فتوى شرعية. ولما تكون فتوى شرعية تعرفني زكاة هي ولا زكاة فطر ولا زكاة مال، لكن عايز تعرفها حسابيا، عايز العشر والعشر على كام، عايز اعرف العشر كام. زي الاعرابي اللي قال الرسول وقال وهل بعد الالف عدد يا رسول الله، عايز يعرف العشر وبس. فانا ايه في الواقع يعني ضدت زرعا بالسؤال، رجع قال طيب ايه، يبقى انا عايز اعرف زكاة المال. زكاة المال يبقى ربع العشر يعني. فلما وجدت المسألة يعني ما نش فاهم السؤال ولاش حفهم الجواب، خط بعض وتنيت ماشي وصلت للشيخ محمود، ما عرفش الشيخ محمود افتاه ازاي. المهم يعني المهم انه ايه، انه في برضو من عباد الله من هو يعني لسه على بداوته الاولى على سذاجته. ويمكن الواحد منا ما عندوش وقت، يمكن الصيام عامل معاه تأثير وعاوز يروح ينام، يمكن عاوز، فالجعاد معها يعمل قلق في ذهن الإنسان، لأنه خصوصا النوع ده نادر ونوع قليل. وبعدين لما يجي مع واحد صبور وشاب صغير وبتاع يقدر يطول بقى عليه، لكن أنا أضيق ذرعا. لو أنا وجدت ابني وفهمه بطيء شوية أو عنده نوع من البلادة أضيق به جدا، ولا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى العفو أن يعفيني من بنوة هذا الولد، يعني ده ما يمكنش أبدا أصبر عليه إطلاقا يعني. يعني مش بصرف النظر عن كونه يعني، إنما هو لو كان ابني بهذه الصورة كنت أضيق به، لا أستطيع ولا أتحمله، لأنه ده يعني عبارة عن انغلاق مطلق، انغلاق تام يعني. المسألة الثانية، إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه، فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه حكم كون هذا مفطرا، لم يفطر لأنه لا يأثم، فأشبه الناس الذي ثبت فيه النص. وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر، لأنه مقصر بجهله. وعلى هذا التفصيل ينزل كلام المصنف وغيره ممن أطلق المسألة، ولو فصل المصنف كما فصل غيره على ما ذكرناه كان أولى. الثالثة، إذا فعل به غيره المفطر بأن أوجر الطعام قهرا أو أسعط الماء وغيره أو طعن بغير رضاه بحيث وصلت الطعنة جوفه أو ربطت المرأة وجمعت أو جمعت نائمة فلا فطر في كل ذلك لما ذكره المصنف. وكذا لو استدخلت ذكره نائما أفطر فيها دونه لما ذكره المصنف. وسواء في ذلك امرأة وزوجها والأجنبية والأجنبي، ولا خلاف عندنا في شيء من هذا، امرأته يعني، إلا وجها حكاه الحنطي والرافعي فيما أوجر أنه يفطر، يعني لأنه يمكنه أن يسد زوره ويخليه ما يدخلش يعني، ما يبلعوش يعني، لأن البلع إيه بإرادته، وهذا شاذ مردود. ولو كان مغمى عليه وقد نوى من الليل وأفاق في بعض النهار وقلنا يصح صومه فأوجره غيره شيئا في حال إغمائه لغير المعالجة لم يبطل صومه إلا على وجه الحناص اللي احنا ذكرناه أنه هو شاذ مردود. يعني لو كان هو في حالة إغماء واحد أوجر في فمه شيء وبعدين بلعه إلا لا قضاء عليه، وإن أوجره معالجة وإصلاحا له فهل يفطر؟ فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما لا يفطر كغير المعالجة. فرعا لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه بغير أمره لكن أمكنه دفع، واحد جاب سكين وقال واحد تاني ببطنه كده وراح غزه دخل السكين لحد المعدة، ده عليه ده إفطار. إذا كان يمكنه دفعه من الأول وقصر في الدفع وتركه وعمل له كده ساب له نفسه كده ودخل الثاني السكينة أفطر، لكن إذا دفعه والثاني غلبه يبقى لا يفطر. وإذا أذن له وقال له اضرب خلاص يفطر على طول. يعني إذا أذن له كمن طعن نفسه، يعني لما يزله في الضرب كمن طعن نفسه. إذا قال رجل لآخر اقتلني فقتله لا قصاص عليه. لو واحد قال لآخر قال له اقتلني وما يعرفش الحكمة اقتلني ليه، فالتاني ايه راح ضربه ضربة خلص عليه في شهود انه قال له اقتلني، فاحنا ده لا نقتص منه لا يقتل لا يقتل به، لكن يصح ان ندفعه الدية يصح يعني فيه حق اخر حقوق اخرى، لكن ده لا قتله عمد ولا قتله خطأ، ده قتله باذنه. ففيه يعني الدية لولي الدم للورثة يمكن غرضه يقتله عشان ايه اولاده كحيانين فقراء وعايز يضحي بنفسه عشان ده يقتله ويدفع الدية لاولاده يعني انتحار بتمن انتحار ويجيب له ايراد يجيب له غل، فده ايه نوع من يعني ده لا قصاص عليه، القاتل لا قصاص عليه لكن فيه الدية. اذا قال الرجل لاخر اقتلني فقتله لا قصاص عليه، قاعدة فقهية يقولوها زمان. لو طعنه غيره وصلت جوفه بغير أمره، إذا وصلت بأمره بإذنه هو يبقى عليه القضاء. لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب فأكل أو شرب، أو أكرهت على التمكين من الوطي فمكنت، ففي بطلان الصوم فيه قولان مشهوران قل من بين الأصح منهما، والأصح لا يبطل لا يبطل الصوم لا منها ولا منه، ممن صححه المصنف في التنبيه والغزالي في الوجيز والعبدري في الكفاية والرافعي في السحر. وأما قول القائل إنه أكل لدفع الضرر عنه فكان كالآكل لدفع الجوع والعطش، ففرقوا بينهما بأن الإكراه قادح في اختياره، وأما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره. يعني واحد أكل مجبر لدفع الجوع عن نفسه، هل ده إكراه؟ ليس إكراها، لأن الصوم عبارة عن إيه؟ عبارة عن جوع، فكون جوع أو يضمأ ضمأ شديد أو كده يعني عليه أن يتحمل لأن هذا صوم، لكن كونه يقول أنا كنت مكره وروح إيه شارب لأنه ظمآن ضمأ شديد يقول ده أنا مكره على الشرب، لا، لأن ده الإنسان لا يكره نفسه، فيبقى إذا فعل ذلك فسد صوم. لكن المكره فعلا إكراها ماديا من غيره فهذا إذا يعني نزل على رأي المكره وخشي على نفسه القتل ده يبقى معلش القضاء زي الناس تمام. وإن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه فقد نص فيه على قولين، فمن أصحابنا من قال القولان إذا لم يبالغ، فأما إذا بالغ فيبطل صومه قولا واحدا. يعني واحد اتمضمض وبعدين فات مصدر ده وزودها، يعني ياخد مية غرفة وغرفتين يملى فمه على الآخر ويعمل كده، طبعا المية هتوصل لإيه لحلقه، ده إيه مبالغ، هذه المبالغة تفسد صومه إذا وصل إلى حلقه شيء وبلعه. كذلك إذا بالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق ووصل الماء إلى الخياشيم وما وراء الخياشيم، وهذه من نتيجة المبالغة هذا عليه القضاء فسد صومه. لكن إذا لم يبالغ في المضمضة ولم يبالغ في الاستنشاق ووصل من ذلك شيء إلى الخياشيم أو إلى الحلق وبلعه، وهذا لا قضاء عليه لأنه غلب عليه من غير مبالغة، من غير إسراف في الماء منه. وحديث لقيط بن صبرة: إذا استنشقت فأبلغ في الوضوء، فأبلغ الوضوء إلا أن تكون صائما. إذا استنشقت فأبلغ الوضوء إلا أن تكون صائما، فدل بذلك على أن المبالغة في الاستنشاق في الصيام يفسده، لأنه استثناه من إيه؟ من حالة الفطر، فنهاه عن المبالغة. فلو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لم يكن للنهي عن المبالغة معنى، ولأن المبالغة منهي عنها في الصوم، وما تولد من سبب منهي عنه فهو كالمباشرة. والدليل عليه أنه جرح إنسانا فمات، جعل كأنه باشر قتله، يعني واحد جرح واحد فمات، مات إيه؟ مات من الجرح، يعني مات من السراية، يعني الجرح مثلا تسمم أو السكين كانت صدئة، أو أن الجرح في موضع قاتل قطع وريدا أو قطع شريانا، كل هذا مفض إلى القتل. فإذا مات كان الفاعل هذا قاتلا، ولو كان شأن العمل نفسه يمكن ينجو به كثير من الناس، ولكن هنا يكون هو القاتل ويكون قتل ومات بالسراية، يعني سراية التسمم يعني، وهذا أيضا يعتبر إيه؟ يعتبر قتل، يعتبر قتل، ويعتبر هو المباشر، ويعتبر عليه القصاص، يعتبر عليه القصاص. يعني لو كان واحد سكينة فيها صدى وجرح واحد جرح خدش، خدش بسيط كده بس، خدش كده، وبعدين تسمم من الجرح ده ومات، يعتبر ده قاتل ويقتص منه. ومن أصحابنا من قال هي على قولين الشرح حديث لخيط بن صبرة، ده سبق بيانه. أما حكم المسألة، فاتفق أصحابنا ونصوص الشافعية رضي الله عنه أنه يستحب للصائم المضمضة والاستنشاق في وضوء كما يستحبان لغيره، لكن تكره المبالغة، المبالغة فيهما لما سبق في باب الوضوء. فلو سبق الماء فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء منهما جوفه أو دماغه فهذا لا يفسد صومه. قال المتولي: إذا ما تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف، لأن في ذلك مشقة. قال: ولأنه لا يبقى في الفم بعد المج إلا رطوبة لا تفصل عن الموضع، إذ لو انفصلت لخرجت في المج، والله تعالى أعلم. فرع في مذاهب العلماء في من تمضمض واستنشق فسبق الماء بغير اختياره إلى جوفه أو دماغه. قد ذكرنا أنه إن بالغ فالصحيح عندنا بطلان صومه، وإلا فلا. وممن قال بطلان الصوم مطلقا مالك وأبو حنيفة والمزني، قال الماوردي وهو قول أكثر الفقهاء، وقال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يبطل مطلقا حتى في المبالغة، لا يبطل. ده كلام إيه؟ الأئمة الذين خالفوا. فاتفق أصحابنا على أنه لو طار الذبابة فدخلت جوفه أو وصل إليه غبار الطريق أو غربلة الدقيق بغير تعمد لم يفطر، ولا يكلف إطباق فمه عند الغبار والغربلة لأن فيه حرجا. ما نقولوش سد مناخيرك، سد فمك عند المطحن بتاع الدقيق أو عند ثوران الغبار، ربما يسد فمه أو أنفه علشان لا يؤذى بغبار إذا دخل إلى صدره ويحدث فيه ضيقا في النفس، لكن بالنسبة للصوم لا يؤثر في الصوم مهما دخل من غبار. وإن أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، أو يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب، لزمه القضاء، لما روى حنظلة قال: كنا بالمدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب، فظننا أن الشمس قد غابت، فأفطر بعض الناس، فأمر عمر رضي الله عنه من كان قد أفطر أن يصوم يوما مكانه، ولأنه مفطر لأنه كان يمكنه أن يثبت إلى أن يعلم أو يتثبت إلى أن يعلم فلم يعذر. يعني واحد كانوا قاعدين في المدينة وبعدين حضروا الفطار وكان سيدنا عمر في وسطهم، والدنيا ايه؟ والدنيا ليل مغيمة خالص ومظلمة. فقالوا يلا ضب كلوا. وبعد ما كلوا في اثناء الاكل كده السحابة انقشعت والشمس بانت ولسه ايه احنا بعد العصر. فعلى طول امسكوا عن الطعام والى بقية اليوم. وسيدنا عمر قال لا نبالي نصوم يوما مكانه، يعني علينا القضاء، فصاموا يوما مكانه. هذه المسألة ودليلها وفروعها وما يتعلق بها سبق طبعا بيانه في أكل الناس والحاجات اللي مرت دي. ومن أفطر في رمضان بغير إجماع من غير عذر وجب عليه القضاء. من أفطر بغير إجماع من غير عذر وجب عليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء. استقاء ده يبقى أفطر بإرادته، أفطر متعمد، يبقى عليه إيه؟ عليه القضاء. وإن كان عند المالكية عليه القضاء والكفارة، ولأن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلا أن يجب مع عدم العذر أولى، ويجب إمساك بقية النهار لأنه أفطر بغير عذر، فلزمه إمساك بقية النهار، ولا تجب عليه الكفارة لأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع. الشرع ورد الكفارة في الجماع، إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع، وما سواه ليس في معناه لأن الجماع أغلظ. ولهذا يجب به الحد في ملك الغير. الجماع لو أداه في ملك الغير يجب عليه الحد، حد الزنا، لكن لو في ملكه لا يجب عليه الحد، عليه الكفارة فقط، كفارة الصوم، ولا يجب فيما سواه، فبقي على الأصل، يعني مع أصل إيه؟ إنه هو حلال له مش حرام، بس حرمة الصوم هي اللي عليه فيها الكفارة، لكن هو في حد ذاته أداه في مباح، في مباح له، في جائز له، ولا يجب فيما سواه، فبقي على الأصل، وإن بلغ ذلك السلطان عذره لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة، فثبت فيه التعزير كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبي. برضو المباشرة فيما دون الفرج من الأجنبي لا يجب فيه حد، لكن يجب فيه التعزير. فكذلك المباشرة في الفرج بالنسبة للزوجة يجب فيه التعزير، الحاكم يعزره، والأجنبية إذا باشرها في غير الفرج يعزر، يعني لا يقام فيه حد، الحد يكون في الإيلاج. قال أصحابنا إذا أفطر الصائم في نهار رمضان بغير الجماع من غير عذر عامدا مختارا عالما بالتحريم بأن أكل أو شرب أو استعطى أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل أثم وواجب عليه القضاء وإمساك بقية النهار، يعني حتى لو أنزل، لو أنزل المني لكن بغير علاج، أو مثلا استمنى بيده، أو باشر بالمداعبة والقبلة أو شيء من هذا فأمنى، لا يبقى كله عليه القضاء، لأنه الكفارة في الجماع وهذا ليس جماع. فرع ذكره أصحابنا الخراسانيين قال لو رأى الصائم في رمضان، لو رأى الصائم في رمضان مسرفا على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر يتقوى فأفطر لذلك جاز، بل هو واجب عليه ويلزمه القضاء. ولا واحد مشرف على الغرق ولا يستطيع لأنه منهك خالص ودايخ وما يمكنش ينشط إلا إذا راح شارب قلة مية أو راح واكل حاجة علشان تنشطه. ها ما احيانا الواحد يروح ويقول الجوع فقدان السكر في الجسم، فالانسان بيبقى دايخ لما يكون مفيش نسبه سكر، راح جايب قالب سكر ومخه وبلعه علشان ينشط. يجب عليه هذا، يجب عليه ان يفعل هذا، وعليه امساك بقيه اليوم وعليه القضاء، لكن هنا يثاب على فطره من اجل ان ينقذ انسانا غريبا، يعني من أجل أن ينقذ الغريق يجب عليه، فيؤجر على هذا، يؤجر على هذا الفطر. أحيانا الإنسان يفطر ويؤجر على فطره، فهذا ممن يؤجر على فطره. قال أصحابنا الإمساك تشبيها بالصائمين من خواص رمضان، يعني التشبه بالصائمين حتى في من يحرم عليها الصوم زي الحارب مثلا والنفساء، عليها أن تمسك عن الطعام تشبها بالصائمين لحرمة الوقت. فلا إمساك، أيوة، فلا إمساك على متعد بالفطر في نذر أو قضاء أو كفارة كما لا كفارة، وهذا كله متفق عليه. ثم من أمسك تشبها فليس هو في صوم بخلاف بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه ويظهر أثره في أن المحرم لو ارتكب محظورا لزمته الفدية، ولو ارتكب الممسك محظورا فلا شيء عليه بلا خلاف سوى الإثم. يعني لو ارتكب محظور المحرم، لو ارتكب محظور ده لزمته الفدية، محظور بالنسبة لحالة الإحرام، لكن لو ارتكب الممسك عن الطعام والشراب محظور، ده ممسك ما هو صائم، ممسك. لكن لو فرض انه ممسك وجامع هذا لا شيء عليه، لانه اصله في الاصل مفطر، ولو كان هو في حالة الامساك ده جامع لا شيء عليه، وليس عليه حتى الفدية بحال، لانه عليه قضاء اليوم وخلاص. وقد سبق بيان هذا في مسألة الامساك، حتى انا قلت لكم مرة الفتوى بتاع ابو حنيفة، لما واحد سأل قال له انا عاوز اجامع مراتي في نهار رمضان بدون ان اكفر، اعمل ايه من غير ما اعمل كفارة؟ قال له سافر بها، قال له سافر بها، لانه في السفر بها خلاص له رخصة الفطر، والفطر يتبع الجماع ويتبع كل حاجة، قال له خدها سافر بها علشان خاطر يفطر يجامع ولا يكفر، فيجامع ولا يكفر. وإن أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه، ولأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر وهما معذوران فعلى المجامع أولى. ده الرجل اللي جامع مراته في رمضان ده رجل نكتة، راجل جاء للرسول عليه السلام يصيح يقول له إيه، هلكت هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال له وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي. فقال له اعتق رقبة، قال له لا أجد رقبة، منين رقبة؟ قال له طيب صم شهرين متابعين، قال له أنا لا أستطيع أن أصوم هذا اليوم، أصوم شهرين متابعين، إذا كان ما قدرش أصوم اليوم اللي أنا فيه وقعت فيه على أهلي ما قدرش أصبر، حصبر على شهرين متتابعين؟ فقال له اطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، ما عندي ما أطعم به 60 مسكينا. في هذه الآونة جاء للرسول عليه الصلاة والسلام مما فيه من الصدقات علشان يوزعها على مستحقيها، قالوا ايه، قالوا وطابين كده زنبيلين فيهم 60 صاعا من البر، 60 صاع في زكبتين كده. فقال له ايه، قال له خذ هذين واطعم بهما، بص كده لقى زكبتين كبار كده ومليانين ايه، مليانين تمر اظن كان تمر، فخد بعض رحمة طوح ومرن عليهم وحضنهم كده زي ما يكون واحد يحضن حبيبه، وحضنهم كده وقال ايه، اعلى افقر منا، والله ما بين لابتيها اهل بيت احفج اليه مني، اروح اكل مين، وفي افقر منا في المدينة، ها وفي افقر منا اكل مين، والله ما بين لابتيها يعني ما بين جبليها، اللابة حرة بركانية كده من هنا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه، ومتك فيهم جامد، وقال على مين أوكل مين، وفي أفضل منه. فالرسول ضحك حتى بدأ ناجذاه وقال اذهب أطعمه أهلك واخذ يومه، يعني اخذ يوم مكان إيه، مكان هذا اليوم وأذهب أطعمه أهلك، يعني هذا التمر أطعمه أهلك، وكلوا لأهلك، يعني أسقط عنه إيه، أسقط عنه كفارة لعدم الوجود لأنه لا يجد، لكن عليه عليها هذه الكفارة في ذمته متى قدر، يعني متى قدر تظل كده معلقة كده في ذمته، متى قدر عليه أن يعني يقضي هذه الكفارة. ده إيه، ده بالنسبة لله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. ده حديث البخاري. وفي رواية البخاري أيضا أعلى أفقر مني، يا رسول الله. وفي رواية أبي داود قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، يعني معناها أنه 60 مدة، وفيها قال كله وأنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. وإسناد رواية أبي داود هذه جيد، إلا أن فيه رجلا ضعفه نفس أبي داود، وقد روى له مسلم في صحيحه ولم يضعف أبو داود هذه الرواية. أما أحكام المسألة فإذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه إمساك بقية النهار بلا خلاف، وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان، ورست المسألة في الآخر على أن عليه القضاء. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه 15 صاعا، قال خذه وتصدق به. قال على أفقر من أهلي، والله ما بين لابتي المدينة أهل أحوج من أهلي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال خذه واستغفر الله وأطعم أهلك. ده طبعا الروايات اللي فيها 15 صاعا الشافعية يؤكدون عليها، لأن الإطعام عندهم مد وليس صاع، عندهم مد، والمد هو ربع صاع، فيجعلون الإطعام 15 صاع، يعني كل واحد من المساكين يأخذ مدا، لكن عند غيرهم الإطعام صاع، وعند أبي حنيفة الإطعام مدان، يعني نصف صاع. والآكد يعني علشان الإنسان يخرج من الخلاف دوم الحرج أن يطعم صاعا، أن يؤدي صاعا، يبقى موافق للجميع. اللي قال مد لا يأبى أن يؤدى صاع لأنه بر وزاد، والذي قال نصف صاع يبقى برضو إيه، يعني يفرح لما يؤدي المؤمن صاع، صاع، صاع. وكذلك الذي قال صاع يبقى الأداء الصاع هذا هو أحسن أداء. بعدين نحن بالنسبة للكفارة العظمى دي معروفة، وإن جامع في يومين وجب لكل يوم كفارة. واحد عاوز يجامع في يومين وبعدين يعمل كفارة واحدة عن يومين، يعني إنما لو جامع مرتين في يوم واحد تبقى كفارة واحدة، لكن جامع في يومين يبقى لكل يوم كفارته. لكن إذا جامع في يوم واحد مرتين يبقى عليه كفارة واحدة، لأن الجماع الأول أفسد اليوم، فهو إيه، فهو جامع في صيام فاسد، جامع الجماع الثاني أداه في جماع في صيام فاسد، فليس عليه إلا كفارة واحدة. لكن نعم بالنسبة للجماع، لا احنا قلنا في الناس، قلنا المجامع ناسيا لا شيء عليه إلا القضاء بس، حتى لا قضاء عليه، حتى لا قضاء. نعم ماله صيام التطوع ده له في مذهبين، في مذهب أحمد عليه إيه، إذا كان صيام تطوع وجب عليه إتمامه، فإذا أفسده فيه روايتان عن أحمد، رواية تقول إن عليه القضاء ورواية تقول عليه القضاء والكفارة. إذا قلنا بأن الصوم النافلة الشروع فيه يوجب قضاء، يوجب إتمامه، يبقى في الحالة هي أفسد صوما واجبا كصوم الفرض وصوم النذر وصوم الكفارة وصوم أي صوم واجب عليه، يبقى إفساد الصوم الواجب يوجب الكفارة العظمى كصوم رمضان. فالنفل إذا شرع فيه وجب إتمامه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا قاعدة عند الحنابلة. قاعدة أخرى قول آخر بالنسبة لهذا المجامع في صوم نافلة، واخد بالك أن عليه القضاء فقط، واخد بالك، وعند غير أحمد ليس عليه لا قضاء ولا كفار. ليه؟ لأنه في صوم نافلة، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، يعني يمكنه في أثناء الصوم أن يبطل صومه وأن يأكل وأن يشرب وأن يعدل عن الصوم وأن يغير النية وأن يقطعه وكل شيء. ليه؟ لأن ده صوم نافلة، وصيام النافلة زي المحسن، ما على المحسن من سبيل، يمكنه متطوع وعايز يقطع التطوع خلاص ما فيش حاجة. ذهبت إلى المدينة وكنت أظن أن المدينة يصلون بعدنا بربع ساعة، يصلون بعدنا في المدينة وجامعت زوجتي فسمعت الأذان، ظننته الأذان الأول لأن الفجر يؤذن في جدة الساعة 4:17، وبعدها أكلت بعض الفاكهة وشربت الماء، وفوجئت عندما سمعت الإقامة بعدها 20 دقيقة، وأكملت صيامي طوال اليوم، فهل علي قضاء أو كفارة؟ عليه القضاء طبعا، لأنه يعني اجتهد وظن أنه هو لسه الفجر وأنه قاس على وقته في جد، فعليه القضاء. لكن الكفارة صعب عليه شوي. واحد يقول هل يجوز العمرة كل أسبوع؟ هل في حديث يدل على إحدى أن أحد الصالحين اعتمر 1000 عمرة في العمر؟ هل يجوز طواف الوداع ما دمت مقيما بالمملكة؟ هل يجوز طواف الوداع في كل عمر؟ بالنسبة للعمرة اللي قال له ان واحد اعتمر 1000 عمرة، دي شيء يعني مبالغ فيه، لانه اولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول العمرة كفارة لما بينهم، فبعض العلماء اخذ من قوله العمرة ان العمرة لا تكون الا في العام مرة، العمرة الى العمرة، كما لو قلت رمضان الى رمضان، كما لو قلت شوال الى شوال، فرجب الى رجب، فقال العمرة الى العمرة، يعني معناها ان العمرة لا تؤدى في العام الا مرة، وبهذا اخذ مالك وابو حنيفة، ورجح هذا الرأي من الحنابلة شيخ الاسلام ابن تيمية، وابن تيمية يرى ان العمرة لا تتكرر في العام ويكره، يعني يمكن في نظره اكثر من يكره، عنده تبقى باطلة، لكن عند المالكية تكره العمرة أكثر من مرة في العام. عند الشافعية والحنابلة قولا واحدا أنها قربة إلى الله، ويجوز أن تؤدى ولو كل يوم، واخد بالك، دي قربة إلى الله. وحتى ابن تيمية له يعني في هذا مبالغة، فيها نكتة لطيفة في الجزء 22 من الفتاوى الكبرى، يقول إيه؟ يقول إن العمرة إذا لم يفعلها أحد من الخلفاء الراشدين في العام أكثر من مرة، ولم يقل بجوازها إلا الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه، فأنا علقت عليه أقول له بفضل فيه من المسلمين بك، فضل مين تاني؟ استنى أصحاب مدرسة الحديث قالوا، إنما هو رحمه الله قال إيه؟ ولم يقل بهذا إلا الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه، يعني لأنه هو ميال إلى قول الإمام مالك، وأن العمرة لا تؤدى في العام أكثر من مرة، فيعني ده إيه لنا. وأما طواف الوداع فبالنسبة للمقيم، معلش طواف الوداع بالنسبة لمن كانت مكة بالنسبة له محل عمل زي أي بلد تاني بيروحها ويجد مصالح ويطلع، مش كل محل يروحها يطوف. طواف الوداع لا علاقة له بالحج، لأن الحج يؤدى وانتهى منه، وأما طواف الوداع فهذا عمل مستقل، واجب في الحج مستقل عن أحكام الحج. وفيه قول أو وجه عند الشافعية أنه سنة طواف الوداع، فإذا قلنا بأنه واجب فالدم عنه واجب، وإذا قلنا أنه سنة فالدم عنه سنة. رجل رأى امرأة ثم احتلم بها في المنام، فما حكم صيامه؟ لا شيء فيه. وليه لازم يقول يعني رأى امرأة؟ ما يقول احتلم وخلاص، يعني هو يعني لازم يقول رأى امرأة. ما حكم الإفطار على أذان مكة المكرمة، علما بأن الفرق بين مكة وجدة لا يزيد عن 3 دقائق، والأذان ينقل من الإحرام مباشرة على الهواء؟ أيوة، أفطر يبقى أفطر قبل المعاد، عليه قضاء هذا اليوم إذا أفطر بأول أذان مكة، لكن إذا أفطر في آخر أذان مكة لا شيء عليه. إذا أفطر بأول أذان يعني في أول ما قال الله أكبر أفطر، يبقى أفطر قبل الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي.